الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، تحية طيبة. هذا فارس عمر ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة كالمعتاد بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت في الأردن السبت مراسم دفن الرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن محمد عارف الذي توفي في مدينة الحسين الطبية في عمان فجر الجمعة عن 91 عاما. وقال القائم بالأعمال العراقي في العاصمة الأردنية تحسين علوان في تصريح بثته فرانس برس إن مراسم الدفن جرت في مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرقة. وجاء في النبأ أن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني شارك في المراسم ممثلا لرئيس الجمهورية جلال طالباني، كما حضر المراسم الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق والسفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية العراقية وقادة وزعماء وأساتذة وسياسيين سابقين. في بغداد قالت الشرطة إن سيارة ملغمة قتلت 7 أفراد وأصابت 30 بجروح في منطقة الكاظمية. ونقلت رويترز عن مصادر الشرطة أن الضحايا من المدنيين، ووقع الانفجار في وقت تشهد مدينة بغداد حاليا انتشارا كثيفا لقوات الأمن العراقية في خطة تهدف إلى توفير أفضل الظروف الأمنية لآلاف من الزوار الذين يتوقع توجههم إلى مدينة كربلاء يوم الثلاثاء لإحياء مراسم الزيارة الشعبانية، وهي المناسبة التي تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي. وفي سياق متصل صرح ناطق عسكري عراقي السبت بأن حظرا مفتوحا على حركة السيارات فرض على بغداد اعتبارا من 6 مساء بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر. وقال الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا الموسوي في بيان نقله التلفزيون العراقي إن الحظر فرض من أجل حماية المواطنين قبل بدء موسم الزيارات الدينية في ذكرى مولد الإمام المهدي الذي يحل في الأيام المقبلة. هذا وقد بدأت مدينة كربلاء السبت باستقبال جموع الزوار استعدادا لإحياء هذه الذكرى المقدسة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينها فرض حظر لتجوال المركبات يوم غد الأحد. في تركيا ذكرت مصادر عسكرية السبت أن 10 من المسلحين الانفصاليين الكرد وجنديين قتلوا في اشتباكات في جنوب شرقي البلاد، وأصيب جندي تركي أيضا في الاشتباكات المستمرة في إقليم شرناك منذ 3 أيام قرب الحدود مع العراق. ونقلت رويترز عن مصادر في الجيش التركي أن المزيد من المتشددين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق يحاولون عبور الحدود، وأن الجيش عزز مواقعه هناك. في الكويت أعلن السبت أن وزيرة الصحة الكويتية معصومة المبارك قدمت استقالتها بعد أن لقي مريضان حتفهما في حريق بمستشفى الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيتخذ قرارا حول ما إذا كان سيقبل الاستقالة. وأفيد في وقت لاحق بأن 2 من أعضاء مجلس الأمة الكويتي تقدما بطلب يوم السبت لاستجواب المبارك. في بيروت أفاد مسؤول لبناني طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس بأن السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة غادر البلاد في 17 من آب بعدما أبلغ السلطات اللبنانية أنه تلقى تهديدات باعتداءات على منزله أو مقر السفارة. ختم الموفد الفرنسي جان كلود كوسيران السبت مهمة في بيروت استمرت 3 أيام، وفي تصريحات أدلى بها للمراسلين قبل مغادرته شدد الموفد الفرنسي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها ضمن المهل الدستورية الخريف المقبل. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير سيزور لبنان مجددا في موعد يحدد قريبا جدا. في باريس أعلنت عائلة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ريمون بار السبت وفاته عن عمر يناهز 83 عاما. يذكر أن بار كان أحد التكنوقراط المغمورين الذين يعملون وراء الكواليس إلى أن دفعه الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان إلى الصدارة في عالم السياسة عندما عينه في آب عام 1976 رئيسا للوزراء ووصفه بأنه أفضل اقتصادي في فرنسا. في اليونان ذكرت السلطات السبت أنه تم إخلاء دير وأغلق الطريق السريع الرئيسي بين أثينا ومطارها الدولي عندما اندلع حريقان في غابات بالقرب من العاصمة اليونانية، وهذه هي المرة الثانية التي تندلع فيها حرائق غابات في اليونان في اليومين الأخيرين. في باكستان ذكر مسؤولون عسكريون السبت أن متشددين إسلاميين خطفوا 4 أفراد بينهم ضابط أمن باكستاني ومسؤول حكومي في منطقة قبلية على الحدود الأفغانية. أخيرا وفي بنغلاديش عادت الحياة إلى العاصمة داكا من جديد يوم السبت بعد أن خففت السلطات من حظر للتجوال فرض في أعقاب اشتباكات بين طلبة جامعيين والجيش الأسبوع الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
الآن سيداتي وسادتي نتابع مع الزميلة رواء حيدر مستجدات الشأن العراقي في ملف العراق.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق ومن أهم محاوره: الرئيس جلال طلباني يقول أن حكومة المالكي ستتعزز وتتوطد وتتطور. استمرار نقاش ساخن حول العراق في واشنطن ومبعوث الجامعة العربية السابق في بغداد يؤيد مقترحا لعقد مؤتمر يجمع الأطراف السياسية خارج العراق. أهلا بكم مستمعي الكرام في تفاصيل ملف العراق. أكد رئيس الجمهورية جلال طلباني أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ستشهد خلال الأيام المقبلة مواقف لتعزيزها رغم كل التصريحات والتعليقات البعيدة عن الواقع حسب قوله. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده طلباني في مقر إقامة رئيس الوزراء مساء الجمعة عقب حضوره اجتماعا لقيادة الاتفاق الرباعي ضم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بالإضافة إلى عدد من ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية. تمت خلال الاجتماع مناقشة قضايا عامة تهم المواطن العراقي إلى جانب بحث التحديات السياسية والأمنية الراهنة وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي الراهن ودعم الحكومة الحالية.
عقدنا اجتماع جيد قيادة الاتفاقية الرباعية المعروفة لديكم، وأكدنا على ضرورة العمل من أجل تعزيز التوافق الوطني وإدامة جلسات القيادة السياسية والقيادة الخماسية لإقرار المواد التي والقوانين التي أجمعت عليها اللجنة التحضيرية الخماسية، وهي قوانين مهمة ومقترحات جيدة نحن أجمعنا على الموافقة عليها، وسنسعى لدراستها مع القيادات السياسية الأخرى لنيل قبولها ونشرها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن حكومة المالكي تستند إلى قوى شعبية وبرلمانية كبيرة، وقال أنها تحظى بدعم الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاقية وعدد من البرلمانيين الآخرين وجمهور واسع من الشعب العراقي، مبينا أن توقعات بفشلها بعيدة عن الحقيقة والواقع.
ستشهد حكومة المالكي في الأيام القادمة مواقف متطورة ومستقرة، وتتوطد وتتعزز حكومة المالكي رغم كل التصريحات والتعليقات البعيدة عن الواقع، ولأنها تستند إلى قوى شعبية وبرلمانية هائلة، وتستند على دعم الأطراف الأربعة الموقع على الاتفاقية وعديد من البرلمانيين الآخرين والجمهور الواسع من الشعب العراقي. هذه توقعات بعيدة عن الحقيقة والواقع، وسيرون قريبا أن وزارة المالكي تتعزز وتتوطد وتتطور.
جاء تعليق طلباني في إشارة إلى تقرير حديث للمخابرات الوطنية الأمريكية أشار إلى أن شكوكا تحوم حول قدرة حكومة المالكي على قيادة البلاد بفعالية. وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد دعوا إلى استبدال رئيس الوزراء نور المالكي. في رد على سؤال حول هذا الموضوع قال طلباني:
أرجو أن يعلم الجميع أن العراق هو الذي يقرر مصير مسؤوليه، هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعزلها عندما يريد، هو الذي ينتخب رئيس الوزراء ويسحب الثقة عندما يريد، وأنا أعتقد أننا لن نلبي هذا الطلب أبدا.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى واشنطن حيث ما يزال نقاش ساخن يدور حول مسألة العراق. معارضو سياسة الرئيس بوش ينوون المطالبة بسحب القوات، بينما يتهمهم بوش بأنهم يحاولون سحب البساط من تحت أقدام الجنود الذين يحاربون على خطوط النار. أحد هؤلاء عضو بارز في الحزب الجمهوري، أي حزب الرئيس بوش نفسه، وهو جون وارنر، إذ دعا إلى سحب 5000 جندي، وقال أن هذا السحب سيكون بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء نور المالكي وإلى دول المنطقة، مفادها أن التزام الولايات المتحدة في العراق لن يدوم إلى الأبد.
يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة إلى توجيه رسالة حادة وواضحة إلى المنطقة بأكملها وإلى داخل الولايات المتحدة، وأن تكون رسالة يفهمها الجميع. أوضح شكل لهذه الرسالة أن يعلن الرئيس في 15 من أيلول أنه قرر بعد التشاور مع قادته العسكريين اتخاذ خطوة أولى لسحب القوات.
الخامس عشر من أيلول المقبل هو موعد رفع تقرير إلى الكونغرس عن تطور الأوضاع، يعمل على وضعه حاليا قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي رايان كروكر، والاثنان سيدليان أيضا بشهادتيهما أمام الكونغرس في 11 من أيلول. في هذه الأثناء نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس ما توارد من أنباء ذكرت أنه سيطلب من بوش خفض عدد القوات. بيس أصدر بيانا قال فيه أن هذه الفكرة غير صحيحة وأنه لم يقرر طرح أي توصية حتى الآن. في هذه الأثناء أيضا قال الميجر جنرال ريك لينش قائد القوات الأمريكية في ضواحي بغداد الجنوبية أن تخفيض عدد القوات في العاصمة سيكون خطوة كبيرة إلى الوراء، ستسمح للمتمردين باستعادة ما فقدوه بسبب العمليات العسكرية، وأشار إلى عدم قدرة قوات الأمن العراقية على تسلم المهام الأمنية في المنطقة قبل ربيع أو صيف العام المقبل. الرئيس الأمريكي من جانبه لم يبدي أي إشارة إلى أنه سيتراجع عن سياسته أمام الضغوط، وذكرت أنباء أنه سيلقي خطابا الأسبوع المقبل عن العراق، كما أشارت إلى أن البيت الأبيض يأمل في الحفاظ على استراتيجيته الحالية وعلى عدد القوات حتى بعد رفع تقرير 15 من أيلول إلى الكونغرس. هاشم حسن رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام في جامعة بغداد اعتبر أن كل هذا النقاش الذي يدور في واشنطن حول العراق سببه اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية العام المقبل.
احنا لا ننسى على أنه الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه هي ولايته الأخيرة، ولذلك انه هذه الورقة، العراق سيصبح ورقة مهمة جدا في العمليات الانتخابية. وعلى هذا الاساس انه الصراع من اجل اقناع الرأي العام الامريكي بسياسة معقولة ازاء العراق، خصوصا انه مغازلة دافع الضريبة الامريكي، وايضا مسألة انه التقليل من الخسائر وما الى ذلك، كل هذه ستكون انه ورقة مهمة يكون بها العراق هو جوهر الموقف الامريكي.
وفي تعقيب على ما ينشر من تقارير حول العراق وعن ارتفاع اصوات تطالب بسحب القوات في واشنطن، قال هاشم حسن لملف العراق:
الامريكان لا من غير الممكن ان يستمرون الى ما لا نهاية بدعم الصبع العراق، وايضا علينا ان نتوقع انه الامريكان من الاستحالة ان ينسحبون من العراق بالطريقة اللي صورها البعض، لأن ذلك سيشكل هزيمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، حتى الديمقراطيين لا يرضوها للأمريكان. ولذلك هذه التجاذبات ستستمر لوقت معين، لكن عندما الطرفين يتفقون على أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بقاء قوات، فسيتم هذا القرار وكل هذه المناقشات والتقارير ستذهب أدراج الرياح.
تواصلون الاستماع إلى فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال مختار لوماني مبعوث الجامعة العربية السابق إلى العراق، قال أن الطريق الوحيد لإنهاء حالة الفوضى في العراق هي عقد مؤتمر يجمع بين الأطراف المتنازعة. لوماني أضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس للأنباء بأن دولا مثل فرنسا وكندا التي تؤيد حلا متعدد الأطراف للوضع العراقي يمكن أن تؤدي دورا في هذا المجال، ثم اقترح عقد مؤتمر في باريس لتعزيز الحوار بين الكيانات العراقية. يذكر أن الرئيس جلال طلباني سبق وأن رفض مقترحا فرنسيا لعقد مثل هذا المؤتمر واعتبره غير ضروري. عرض لتفاصيل تحركات الجامعة العربية ومواقفها إزاء العراق منذ عام 2003 من مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تحاول جامعة الدول العربية وفقا لقرارات دول الأعضاء على كافة المستويات بما في ذلك مستوى وزراء الخارجية ومستوى القمة العربية بذل جهد في العراق بدأ فعليا منذ ديسمبر عام 2003 حين دشن الأمين العام المساعد للجامعة أحمد بن حلي أول زيارة بعد سقوط نظام صدام حسين في أبريل نيسان من العام نفسه. وأعلنت الجامعة في هذه الأثناء عن دعمها للعملية السياسية وإنهاء الاحتلال على حد تعبير الأمين العام المساعد أحمد بن حلي. واستمرت اللقاءات والاتصالات بين الأمانة العامة للجامعة والحكومة العراقية ومختلف القوى السياسية العراقية، ثم جاءت زيارة الأمين العام عمرو موسى للعراق في 20 أكتوبر عام 2005 لتدشن مرحلة جديدة نوعيا لدور الجامعة العربية في العراق، إذ حرص موسى خلالها على الالتقاء بكل ألوان الطيف العراقي. وكانت الزيارة تمهيدا لمؤتمر الوفاق العراقي الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر عام 2005. وبحلول 29 من شهر مارس أذار عام 2006 أصدرت قمة الخرطوم قرارا بافتتاح مكتب دائم للجامعة العربية في العراق رأسه السفير مختار لماني، لكنه لم يلبث في مهمته الصعبة في العراق أكثر من عام، حيث قدم استقالته إلى الأمين العام للجامعة عمرو موسى مطلع العام 2007 وانسحب من مهمته في العراق بنهاية شهر أبريل نيسان عام 2007. وكان من المقرر عقد مؤتمر للقوى العراقية في العام الحالي، لكنه أرجئ لأجل غير مسمى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وصليت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت مجرد كلام حجيت ومشيت حبيبي حرام على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير. هذا فارس عمر ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم مجددا ونتمنى لكم أسعد الأوقات مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة. وتستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين. سيداتي وسادتي، تتضمن فقرات هذه الفترة تقريرا من النجف عن التدابير التي يتخذها المواطنون تحت وطأة الأوضاع الأمنية، ومتابعة لمشكلة التلوث الإشعاعي وآثاره الصحية الخطيرة. وهناك تقرير عن مبادرة فردية قام بها أديب عراقي في كردستان لترويج الكتاب. ونختتم هذه الفترة مع الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. مستمعينا الكرام، الأوضاع الأمنية دفعت المواطنين إلى اتخاذ إجراءات مختلفة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. وفي النجف تمتد هذه التدابير من تعزيز الأقفال على الباب إلى أنفاق مبالغ كبيرة على شراء السلاح. مراسل إذاعة العراق الحر ليث محمد علي التقى مواطنين تحدثوا عن هذه الظاهرة.
ثمة حكمة تقول إن الحاجة أم الاختراع، وثمة قانون فيزيائي يقول لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه. يبدو أن ثمة تطبيقات عملية في الشارع النجفي لهذين المقولتين. كيف؟ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع من اغتيالات، طالت الأستاذ الجامعي والطبيب والسياسي ورجل الدين والناشط في مؤسسات المجتمع المدني. بعد هذه الأحداث راح المواطن النجفي يبحث عن وسائل وآليات وأساليب لحفظ أمنه الشخصي. أحدهم يرى أن من الضروري جدا تدعيم أقفال أبواب البيت بأقفال أكثر متانة، وتعزيزها برتاجات إضافية أي زرفانات على حد تعبير أهالي النجف، ليؤمن حماية بيته وممتلكاته.
والله زرفانات وأقفال إضافية ماكو أمان، يعني مو شرط تكون سياسي، يجوز مجتمع مدني، يجوز استاذ. هسه اللي جاي ينقتل مرة سياسي ومرة زنقين ومرة استاذ جامعي، وش تسوي؟ حتى الطلعات بطلناها، نظل قاعدين نطبخ بالبيت ونسوانا نتسوق.
آخر يعتقد أن هذه الإجراءات غير كافية في هذه الأيام على حد تعبيره، ويجد ثمة ضرورة ملحة تقضي بحيازة قطعة سلاح الناري في البيت دون مراعاة خطورة وجودها بين أولاده، منطلقا من قاعدة يا روح ما بعد تروح. ولكن هل فعلا بإمكان أيما مواطن التوفر على قطعة سلاح؟ وكيف
مسدس بندقية شو تريد أكو، وكل شي بسعره، نمرة 7 مو بسعر نمرة 9، أكيد كلاشنكوف الروسي غير الصيني وغير التشيكي موجود هسه بنص ساعة، أكو ناس تجهز لك سرية وعلى حسب الأصول وبكل أنواع الأسلحة. أنا اشتريت غدارة كلش نظيفة ب450,000 دينار.
أحدهم عد عملية سهولة ويسر الحصول على السلاح وتفشي ظاهرة اقتناء السلاح أصلا أو المتاجرة به لا بد للأجهزة الأمنية من رصده ومتابعته واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، إلا أنه أكد أيضا على سهولة الحصول على السلاح حيث قال:
يعني مخلفات النظام السابق معسكرات بالكامل تركت مهجورة، راحت الأهالي استولت على أسلحة، والحل جدا بسيطة، مرة سواها صدام سعر الأسلحة واشتراها من الناس، بالإضافة إلى حملات تفتيش والمداهمات اللي صادت أسلحة. من الضروري أيضا يعني تكون هناك إجراءات للحكومة في تسهيل إصدار الرخص بحيازة وحمل السلاح، شريطة أن تكون محدودة للدفاع عن النفس فقط.
إلا أن ثمة رأي مغاير تماما لكل ما قيل. الرأي مفاده أن وجود السلاح في البيت يشكل خطرا على الأطفال، بل ويولد لديهم إحساس بالخوف، ويكتفي بوضع لائحة تعليمات أمنية داخل البيت ويجدها ذات جدوى، مثلا اللعب خارج المنزل على الأولاد ولفترة طويلة لا يجوز. أيضا لا يجوز فتح الباب لأي ما طارق إلا بعد التأكد من هويته، لا يجوز رفع سماعة الهاتف عند المساء من قبل الأولاد، لا يجوز الإدلاء بأية معلومات عن طبيعة تحركاته رغم تلك القائمة من الممنوعات والمحرمات، ويشعر بالرعب حين يطرق باب منزله بعيد العاشرة مساء.
والله ما أرغب للسلاح، الحافظ الله، بس شنو احتياط، نعلم أطفالنا مثلا نقول لا تفتح الباب إلا تسكت، بالليل ممنوع الطفل يفتح الباب، ممنوع يرفع التليفون، ودقة الباب بعد الساعة 10 بالليل تولد رعب، خاصة إذا كان بالبيت سياسي أو أستاذ جامعي أو دكتور مثلا.
جدير بالذكر أن ثمة حراسات أهلية تجوب شوارع النجف لقاء أجور شهرية بسيطة، إلا أن تلك الحراسات مجرد من الأسلحة ومزودة بصفارات عالية الصفير. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر، تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخ.
نجدد التحايا لمستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر. مرت على العراق حروب سيظل العراقيون يتصارعون مع مخلفاتها لسنوات قادمة، ومن أخطر هذه المخلفات التلوث الإشعاعي وآثاره الصحية، وتتبدى هذه الآثار في تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية التي لا توفر أحدا بصرف النظر عن الجنس أو العمر. مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي التقت أطباء ومرضى تحدثوا عن هذه الآفة الفتاكة ومعاناتهم معها.
الإشعاعات الناجمة عن الحروب التي شهدها العراق تركت آثار سلبية على بيئته، مما نتج عنها إصابات أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين بأمراض السرطان، حيث تكتشف سنويا في العراق 7,000 حالة إصابة وفق إحصائيات رسمية وتشمل جميع الفئات العمرية. هذا ما أكده معاون مدير مستشفى الإشعاع والطب النووي الدكتور مهدي السراج أخصائي الأورام السرطانية خلال حديث خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر.
حصل الزيادة في حالات إصابات سرطان الدم اللوكيميا، وهذه الحالات موثقة جيدا في محافظات الجنوب في البصرة في الناصرية. كذلك حصلت الزيادة في مستشفيات بغداد، حيث استقبلت المستشفيات التي تعالج هذه الحالات أعداد أكثر من الحالات المتوقعة في كل سنة، ويراجع المستشفى يوميا أكثر من 350 مريض كحالات جديدة وحالات المتابعة.
يتم إخضاع المريض المصاب بالأورام السرطانية إلى فحوصات دقيقة تشمل فحص الدم والرئة والكبد، إضافة إلى خضوع لجهاز المفراس، وهذا ما تحدث عنه الدكتور مهدي السراج.
السرطان هو مجموعة أمراض وتصيب كافة أعضاء الجسم، ولكن أكثر السرطانات انتشارا في العراق هو سرطان الثدي في النساء، سرطان الرئة في الرجال، يليه سرطان المثانة، ثم سرطانات العقد اللمفاوية وسرطانات الجهاز العصبي، بعدها سرطانات الغدد اللمفاوية والأمراض سرطانات الدم.
علاج المريض بالسرطان يعتمد على مدى انتشار المرض داخل جسمه، وهناك 5 طرق رئيسية يتلقاها للعلاج حسب قول معاون مدير مستشفى الإشعاع والطب النووي.
منها التداخل الجراحي والعلاج بالأشعة العميقة والعلاج بالعقاقير الكيميائية والعلاج الهرموني والعلاج المناعي.
بالرغم من الأهمية التي يحتلها هذا المستشفى كونه المركز المتخصص في علاج مرضى السرطان في العراق، لكن حاله كحال باقي المؤسسات الصحية الذي يعاني من شحة في الأدوية المهمة لحياة المريض.
نعاني حاليا من شحة في عدد من الأدوية الكيميائية، سببها عدم استيراد هذه الأدوية، وكذلك أمور الفحص والخزن في وزارة الصحة. أيضا هناك قائمة انتظار طويلة للعلاج الشعاعي، وسبب ذلك قدم الأجهزة الموجودة، حيث أنها أجهزة كوبالت وتعمل بأقل من عمر النصف. عنصر الكوبالت المشع نصف العمر هو 5 سنوات، وهذه الأجهزة حاليا تعطي إشعاعا بطيئا مما يؤدي إلى تأخر المريض. كذلك زخم المرضى الموجودين الذين ينتظرون العلاج الشعاعي ما يؤدي إلى طول قائمة الانتظار.
المرضى من جانبهم أعربوا عن شكواهم بسبب عدم توفر الأدوية الحيوية التي تساعد في التخفيف من آلام المرض.
ورم يعني ظهر في صدري.
زين، هم أخذتي علاج كيميائي؟
بلي، أخذت تقريبا 12 جرعة. مرات يعني نلقى صدف الدواء كله، أو مثلا مرات النص الثاني واحد يشتري على حسابه هيك، ولو هي يعني إمكانية ما تسمح، بس يعني هاللي نقدر عليه.
قالوا لي ما عنده هذا العلاج، ما كان جاي تقريبا يمكن 4 أشهر 5 أشهر ما جاي هذا العلاج. قالوا لي عليه، رحت الأربيل والهوك والسليمانية على أساس ألقي، ما لقيت. رجعت ما أطلع عليهم، قالوا لي موجود هذا واحد من أجهم فرين الإيران أو الأردن، هناك العلاج روحي. رحت الإيران، كان غالية كلش، يعني بس النوم من المستشفى 4 فاقير يجون بما يخلوا لي بس الكانولة، والعلاج تقريبا من ملايين تقريبا. أخذنا بس جرعتين، هاي الجرعتين يعني ربع العلاج.
يعني الدواء متوفر عندهم، أجهزة متوفرة؟
والله عندي الدواء متوفر، مش أنتزلها برا التحليل. أما التحليل قالك حلله برا.
قالوا لك إحنا ما عندنا هنا جهاز مال تحليل لو شو؟
لا يمكن لنا موجود هذا، خلاص هاي المادة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. يذهب القول المأثور إلى أن الكتاب خير جليس، ولكن عدم توفر الكتاب لفئات واسعة من السكان أوحى لأديب عراقي في كردستان بفكرة تحويل الكتاب من جليس إلى جوال بهدف إيصاله إلى المحرومين من هذا الجليس العزيز. تفاصيل هذه المبادرة والاستجابة التي لاقتها في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد الزيباري.
من أجل إيصال الكتاب الذي يعتبر خير جليس في الأزمان إلى جميع شرائح المجتمع، بادر كاتب كردي إلى إقامة مشروع سمي بمشروع معرض الكتاب الجوال. ويقوم الكاتب جرجيز قوليزادة من خلال هذا المشروع بإقامة معارض جوال للكتب في الأغذية والنواحي التي لا تصل إليها معارض الكتب التي تقام عادة في المدن الكبيرة، لإعطاء الفرصة للمواطنين في تلك المناطق للوصول إلى مصادر الكتب الحديثة. وعن فكرة هذا المشروع تحدث الكاتب قوليزادة إلى إذاعة العراق الحر وقال:
المشروع كنت من زمان أفكر به، لأن المشروع ثقافي وخاصة بالنسبة تأمين مصادر للكتب وللمراجع الثقافية العلمية الاقتصادية السياسية في المناطق التي تقع خارج المدن الكبيرة، خاصة الأقضية والنواحي. ولهذا فكرت منذ أكثر من 3 سنوات كنت أفكر بهذا المشروع، ولكن بسبب عدم توفر التمويل المالي تأجل المشروع لحين مرور سنتين. قبل سنة تقريبا توفر لبعض التمويل المالي، فتمكنت من فتح مكتبة علمية خاصة بالكتب والمراجع الثقافية مركزة على المصادر العلمية باللغة الكردية واللغة الفارسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وعن عناوين الكتب والمصادر التي تعرض خلال هذه المعارض قال قوليزادة:
في كافة مجالات الثقافية العلمية الحياتية المعرفية المعلوماتية، خاصة المتعلقة بالمعلومات الجديدة في عصرنا بالعولمة بالكمبيوتر بالإنترنت بتعلم اللغات. فنتيجة إنشاء هذه المكتبة تولد لدينا فكرة نقل معارض الكتاب إلى خارج المدن، خاصة المدن والقصبات الصغيرة التي لا تتوفر فيها مكتبات. لهذا اعتمدنا على افتتاح معارض جوالة للكتاب.
وأشار إلى أنهم خلال الفترة المنصرمة أقاموا عدة معارض في بعض الأغذية والنواحي، مع وجود مشروع لإقامة معارض أخرى في أغذية ونواحي مدينتي دهوك والسليمانية.
تمكننا خلال هذه السنة فتح معرض للكتاب في بليه في ناحية بارزان، استمر تقريبا لمدة 10 أيام، وفي قضاء سوران في مركز المدينة ديانة استمر المعرض أيضا لمدة 10 أيام. وكذلك فتحنا معرض في مدينة صلاح الدين، وقبل فترة فتحنا معرض في آكرة في عقرة. ولكن ما أظهرني من خلال هذه المعارض التي فتحناها في هذه المدن، المعرض اللي فتحناه في صلاح الدين كان إقبال الجمهور عليها على المعرض كان جيد، ونسبة المشاركة بالنسبة للمرأة كانت جدا مشجعة. يعني أنا تعجبت من هذه الحالة. وفي برنامجنا فتح معارض مماثلة في نواحي وأقضية مدينة محافظة دهوك، وكذلك في مركز المدينة ودهوك، وكذلك في نواحي وأقضية السليمانية.
كما أوضح قوليزادة أنه بعد إقامة هذه المعارض بدأت بعض المؤسسات الحكومية في الإقليم في دراسة دعم المشروع للاستمرار به. وأضاف:
والله بصراحة بالنسبة لدافع الربح في المشروع يعني قليل جدا، يعني أغلب التكاليف تقع على نفسنا، لكن لكونه مشروع ثقافي أنا في نيتي بأنه هذا المشروع في طريقة لنجاح أكبر ولتوفر احتمال حتى قد تتوفر له دعم أو قناعات من الجهات الحكومية، وخاصة البرامج الحكومية في نيتها مساعدة مثل هذه النشاطات التي تستفيد منه الجمهور والقارئ الكردستاني.
كان هذا الكاتب الكردي جرجيز قوليزادة متحدثا إلى إذاعة العراق الحر عن مشروعه الذي سمي بالمعرض الجوال للكتب. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
بندر وبريوة وقش مالي هلو بكاسة ما تكالتيوة ما الكشري شستانا هل دلم كشوشيوة ليم قردن هتاري ما تكمم دموليوة
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامج أجيال، ترصد أنشطة فنية ومسرحية في سوريا لفنانين عراقيين من أجيال مختلفة. سيداتي وسادتي، رغم معاناتهم ينشط الفنانون العراقيون من أجيال مختلفة خارج البلاد بتقديم عروض فنية ومسرحية، منها مسرحية شعبية كوميدية حملت عنوان واحد في واحد ستعرض قريبا على مسرح أوتاريت في دمشق. تناولت هذه المسرحية تأثير الظروف الحالية على نفسية المواطنين في العراق وكذلك الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة من خلال مجموعة من المرضى نزلاء أحد المصحات النفسية ببغداد وما يتعرضون له يوميا. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من بروفات المسرحية التي تجري داخل بناية تفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة، وأجرت لقاء مع مخرجها والممثل الأول فيها الفنان الكوميدي جاسم شرف من جيل ما بعد الرواد، والذي تحدث عن عمله المسرحي ودوره فيه وكذلك معاناته كفنان خارج الديار.
مسرحيتنا هي مسرحية شعبية كوميدية هادفة، اسمها واحد في واحد، تأليف الكاتب وفاء عبد الوهاب، والمسرحية من إخراجي وبطولتي. موضوع المسرحية تحكي عن معاناة الشعب العراقي. المسرحية تتحدث عن مستشفى الشماعية للأمراض النفسية، أنه إحنا دنقول أنه الشعب العراقي من المأساة اللي شافها الحالة النفسية الموجودة عند هذا الشعب المغلوب على أمره. كل الناس أكثرهم حالتهم النفسية تعبانة، من جراء مفخخة، من جراء حادث في طريق، من جراء القتل، من جراء الذبح، أو واحد يشوف منظر موزين. الحالات النفسية صارت عندنا بكثرة بالعراق، كلش هواي. فلخصنا كم حتوتة، كم موضوع، ويا مواضيع حقيقية، بالإضافة لأنه أكو مواضيع أيضا دمجناها بالمسرحية اللي هي السرقة والبوق والنهب اللي يحصل ببلدنا، بالإضافة للمرض، بالإضافة للجرحى، بالإضافة للقتل. انه احنا يا شعبنا يا بلدنا يا ناسنا نقول ترى يعني ترى احنا ما زلنا ضيمنا وبتعبنا، وترى احنا دنأذي نفسنا مع بعضنا. يعني مثلا وزير او مدير عام او مدير كذا يبوق من الدولة، زين طيب انت اذا وزير واذا مدير عام واذا مسؤول تبوق، طيب الموظف الصغير شو يسوي؟ فننبه نقول يا ناس يا بشر ترى احنا كافي بعد. خلي الناس تحب ناس، خلي الناس تستعد مع ناس، الناس تحب ناس، وخلي ننسى الماضي وخلي نشتغل بالجديد. فكشفنا حالات سلبية وشون نعالجها بالأخير وشون لازم شو نسوي حتى نقضي على هاي الحالة. بالنسبة للفنانين المعايا قلت لك تأليف الفنان وفاء عبد الوهاب، والمسرحية من إخراجي، المسرحية بطولتي أنا وبطولة زهير محمد رشيد وعامر العمري والفنان حسين عجاج والفنانة شيماء والفنانة لبنى وأيضا الفنان خلف ضيدان، وعدنا إن شاء الله ممثلة جديدة يعني راح تظهر للساحة الفنية إن شاء الله اسمها نسمة.
ماذا عن هاجس العمل الفني خارج الوطن؟ يعني هواجسك الفنية وأنت تعمل خارج البلاد حاليا؟
هو طبعا أكيد مأساة من نجي نعرض في بلد يعني احنا مغتربين به، اكيد حالتنا النفسية مو مثل ما نعرض ببغداد، ادائنا يصير مو مثل ما في بلدنا، بس مع هذا احنا لازم نتواصل من موقعنا كفنانين، يجب ان نتواصل، يجب ان نعمل، يجب ان نعطي عطاء اكثر، يجب ان نخدم ناسنا وشعبنا، الناس المغتربين بالملايين خارج البلد. الفنان واجب ان خدمة بلده وخدمة ناسه وخدمة اهله، ان ياخذهم بالغربة واخذهم في بلدي. يعني أتفائل إن شاء الله بالزين.
سؤال أخير، ماذا تريد أن تقول كفنان للمواطن وللمسؤول في العراق؟
والله للمسؤول يعني كان يكون وزارة الثقافة والإعلام أو مسؤولين بشكل عام، أقول لهم يجب أن تحسون بينا وإحنا بالغربة، وأنتم ما ساعدتونا، ما ساعدتوا أي فنان بالغربة، ومع هذا أنه إحنا بدون مساعدة وما يهزنا أي شيء، وما يهزنا الغربة وما يهزنا المادة ولا يهزنا أي شيء، يهزنا الأول والأخير هو بلدنا. وأنا أناشد بلدي العراق إنه أقول يا عراق ترى إحنا معاي فيك، ترى إحنا يمك، ومن نطلع بالغربة نحكي عنك، وإذا إحنا بضيمنا نسولف عنك، وإذا إحنا مرتاحين نسولف عنك، وترى إحنا كليتنا يمك. بس أنا عتبي على المسؤولين إنه ما راعوا الفنانين هم بالغربة، ما قدموا لهم مساعدة هم بالغربة، هم دي يشوفوا كل زين الفنانين العراقيين دي يخدمون أعمال مسرحية وخارج البلد وإذا يتعبون، المسرح ما عدنا، موقع التمرين ما عدنا، متطلباتنا إذا ما موجودك، هواي هواي أكو أشياء. فهو المفروض المسؤولين يحسون بينا ويشوفون شلون دا نقدم عطاء حتى يرعون الفنان. وبالنسبة إلى ناسي وأهلي وبلدي والناس المهجرين، هذا واجب علي وعلى المسؤولين أن نراعيهم، خلي يرعون ناسنا وبعدين خلي يرعونا إنا، بس احنا اثنين إن ماكو.
حبيب. مؤلف مسرحية واحد في واحد الكاتب وفاء عبد الوهاب تحدث عن تجربته هذا، كما تحدث عن حرية التأليف والكتابة في سوريا مقارنة في العراق.
مسرحية واحد في واحد هي مسرحية تراجيدي كوميدي، وهي محاولة للترفيه عن المغتربين العراقيين الذين يقيمون في سوريا. المسرحية تتعرض للمعاناة التي عشناها في بغداد وسبب سفرنا يعني إلى خارج القطر، قدمت بصورة يعني أنا أعتقد مقنعة، ووفق الفنان جاسم شرف مخرجا أعتقد نجح، يعرف كيف يحاكي الناس من خلال توجيه الفنانين من خلال حركتهم ومشاهدهم المختلفة. نتمنى أن نوفق في تقديم كل ما يخدم الجمهور العراقي، ونحن نأمل أن نعود لأرض الوطن بعد أن يعم السلام.
شلون تشوف يعني استاذ حركة التأليف، التأليف الفني يعني خارج البلاد حاليا يعني في ظل الظروف اللي يعانيها العراق؟
والله حركة التأليف الفني تعاني كثيرا، احنا نكتب بالممكن، يعني احنا في العراق لنا اكثر حرية في الكتابة، هنا محددين يعني بظروف معينة يعني محددة، مع هذا ممكن نقدم اعمال درامية جيدة، بالرغم انه بعض الاعمال اللي شاهدتها يعني في سوريا تفتقر الى البناء الدرامي، ولكن هم جاءوا للترفيه عن المغتربين وليس المسرح المعهود، المسرح المبني، المسرح المتنامي، لا. وأتمنى أن نقدم شيء جديد، وشكرا جزيلا وفاء عبد الوهاب.
مستمعين الأعزاء، تباينت أدوار الممثلين المشاركين في مسرحية واحد في واحد، إلا أنها أجمعت في النهاية على إدانة ورفض كل المظاهر الاجتماعية السلبية التي أفرزتها ظروف العراق الحالية. الفنانة لبنى قمر قالت عن دور الباحثة الاجتماعية الذي تجسده والمبعوثة من قبل وزارة الصحة إلى المستشفى، كما تحدثت أيضا عن معاناتها الفنية.
والله دوري الباحثة الاجتماعية المبعوثة من وزارة الصحة اللي بحث مشاكل المرضى المجانين الموجودين داخل المستشفى وتعيش معاناتهم وتحاول تحل مشاكلهم، يعني الموضوع إنساني، تتفاجئ بمشاكلهم وتحاول تحلها، بس هو دور إيجابي يعني. والعمل المسرحي الثاني إلي وإن شاء الله راح يكون يعني عمل حلو تحبوه.
لأن يعني ممكن تتحدثين عن معاناتك كفنان عراقية تعمل خارج الوطن؟
والله أكيد هي معاناة كبيرة يعني كنا نعرفها مو بس كفنانة كعراقية أولا ومثل معاناة كل العراقيين، بس احنا نحاول يعني انه نعمل ونتواصل اقل تقدير، نحاول نخلق البسمة او ضحكة لتخفيف معاناة العراقيين، وان شاء الله من يشوفونا من خلال شاشة التلفزيون او من خلال المسرح نكون التواصل دائم وياهم، وانا بدي يحسون انه ما افترقنا وما المسافة مو بعيدة بيناتنا، ان شاء الله تظل دائم المسافة قريبة من خلال التلفزيون او المسرح.
كما تحدث الفنان عامر العمري عن دوره وكذلك معاناته وبقية العراقيين في سوريا من خلال اضطرارهم للذهاب إلى الحدود العراقية دوريا لتجديد إقامتهم.
المفاجأة بالعمل أنه الفنانين جدد راح يظهرون لأول مرة مسرحيين، لأول مرة الفنان صباح بقشة وفنانة نسمة سليم وسعاد وحسين، مجموعة جميلة جدا. المسرحية تتحدث عن واقع النفسي اللي بيعيش الآن من خلال قنوات التلفزيون اللي نشوفها، لقاءاته في مستشفى المجانين وغيره وغيره، وراح نشوفون عمل جديد إن شاء الله يبشر بخير، يعني عمل سايكولوجي بحث إذا أضاء إلى الكوميديا يحكم عليها جمهور مو إحنا طبعا.
هذا أنت تعمل خارج الوطن، يعني ممكن تتحدثي عن معاناتك، معاناتك الفنية؟
الآن عراقي اللي يشوف عراقي ما يقول له شلونك، ها مدي دولك، هاي إن شاء الله اللي إحنا بيها، بس خلي يلتفتون علينا شوية هناك وبرا وجوا، اللي يشوفون كل ثلاثة شهور تروح للحدود أنت وجهالك وعائلتك تختم وترجع، بس يا إن شاء الله تمدي دولك، فإن شاء الله تنفضل.
الفنان المعروف خلف ضيدان تحدث عن دور الطباخ الذي يمثله في هذا العمل المسرحي، كما نشد المسؤولين والمنظمات الدولية زيادة الاهتمام بالفنان العراقي.
الشخصية كوميدية وظريفة طباخ، نظهر بخلال هذه الشخصية سلبيات بعض الناس المسؤولين عن غذاء المرضى في المستشفيات، سرقة لهم، تعاملها بشكل ساقر وكوميدي ولطيف وممتع، تقاطعاتها والإهمال الموجود في المستشفيات.
يعني فهل ممكن تتحدثي عن همومك يعني كفنان تعمل خارج البلاد؟
هموم يعني أنا أكيد واحد من جمهور من الفنانين العراقيين الموجودين هنا بالشام، معاناتنا كثيرة يعني شو نريد نوصفها ما نعرف، يعني حقيقة معاناة مادية، معاناة معنوية وفنية، سكن عوائلنا وضعنا، هذا كله مهملين به، لا من الجهات المسؤولة تفكر بهذا الكادر الفني هما ثروة، هذا ثروة البلد، ولا المنظمات الإنسانية أو اليونسكو أو الأمم المتحدة تفكر بهاي الناس كتاب وأدباء وشعراء وفنانين وممثلين ومخرجين، يعني يعانون يوميا مئات الآلام والآهات من السكن، من المادة، من الإنتاج. يعني احنا كفنانين الآن بحاجة إلى أن نعمل، يعني نقدم، احنا قاعدين هنا حاولنا نقدم هاي المسرحية عسى أن ترد لنا بعض الوارد وهم ترضي رغبتنا كفنانين.
يعني نشاطاتكم وأعمالكم قليلة الفنية؟
والله هي بمساحة الفنانين الموجودين والكوادر الموجودة قليلة، أكيد ما تجي ما تشكل 10% من إمكانيات الكوادر، يعني الآن اللي يعملون من المجال مو أكثر من 10-20% من الكادر الفني.
تتمنى ترجع للوطن وتعمل؟
أكيد يعني أنا أتمنى أرجع للوطن، مو بالضرورة إلا نعمل، يعني الوطن يعني موجود، الوطن هم، الوطن هو حياة، الوطن هو حب، هو انتماء، هو لغة، هو تاريخ، هو ملعب سبا، هو عشق وكل شيء له.
أما الممثل ربيع الشمري فقد قال هو أيضا عن شخصيته في المسرحية وهي شخصية سوية جادة تضطر لمعايشة واقعها من خلال الجنون المصطنع.
أمثل شخصية الفراش كفشتة، حقيقة شخصية جادة في داخلها، في جوهرها، في مظهرها، عليها مس من الجنون كي يستطيع أن شلون يعايش المجتمع ويعايش المسؤولين الذين يغرقون في الفساد الإداري. فشخصية كفشتة شخصية غير مهزوزة ولكن يحمل الجنون المصطنع.
ما يحسب لهذا العمل الفني تقديمه لوجوه فنية شبابية جديدة، منها الممثل الشاب حسين عجاج الذي قال عن دور المجنون الذي يجسده.
السلام أولا للعراق وبغداد الحبيبة وكل الشعب العراقي. وإحنا هنا بالغربة بلشنا نشتغل أعمال من ضمنها المسرح الجماهيري. أنا لأول مرة أشتغل مسرح جماهيري مع الأستاذ جاسم شرف بشخصية كوميدية، هي عبارة عن رجل مرور أمام عينه تنتج السيارة مفخخة فيروحون فيها كثير من العوائل، فانجن بجنون الشارع العراقي بما يحتوي من كل أمراض سلبية، أمراض مسؤولين، من أمراض ناس تعبوا من كهرباء ماكو من كل شيء ماكو. وبالدرجة الأساس الشعب العراقي طبعا أكيد الكل يعرف أنه هو تعبان بسبب الطاق والطيق بسبب الهوانات بسبب العنف. إن شاء الله نوفق.
ماذا عن معاناتك الفنية خارج العراق؟
والله بصراحة يعني إن شاء الله بوجود الطيبين من أصدقائنا ماكو معاناة فنية، لأن الزين مثل ما يقول وين ما كان يشتغل إذا كان بالعراق أو كان خارج العراق. وبكل الحالات يعني احنا نتمنى نخدم الناس، لان عملنا رسالة للناس حتى يشوفونا بصورة جيدة.
الممثلة نسمة سليم، وجه فني جديد اخر تمنت العودة الى الوطن.
انا اول حضور الي على المسرح يعني، وسبق وان اشتغلت ويا الاستاذ عمر العمري مسرحين مال اطفال، وان شاء الله نقدم شيء زين اللي نقدر بيه نقدمه فد شيء يعني حلو للجمهور وان شاء الله يرضى علينا.
تتمنين ترجعين للعراق يعني وتعملين هناك؟
ماكو إنسان ما يتمنى يرجع لبلده مهما تكون ومهما تدور، فأنت غريب خارج بلادك.
نور قصي ممثلة واعدة أخرى قدمها هذا العمل المسرحي تحدثت عن دورها فيه ورغبتها في تقديم هذا العرض المسرحي في بغداد.
أنا الصراحة دوري بالمسرحية يعني مجنونة، وأنا يعني مشتغلة هواية مسارح، مشتغلة مسرح الوطني ببغداد وبكركوك وبأربيل وبسليماني، هم مشتغلة هواية أوبرتات، وهي أول مرة يعني مسرحية ويا أستاذ جاسم شرف أشتغلها.
أنت يعني فنانة عراقية شابة، أكيد عندك معاناة يعني من خلال هذه الظروف الحالية اللي يمر بها البلد.
والله الصراحة يعني أتمنى هاي المسرحية نعرضها يعني ببلدنا ببغداد، يعني هناك ماكو أمان، فوين يعني نمثل جلستوريا.
أخيرا مستمعين الأعزاء، تحدث الممثلين صباح بقشة وثائر العزازي عن دوريهما في المسرحية.
دوري في هذه المسرحية اللي هو قمش المجنون اللي يشوف أمه تنقتل أمامه من قبل قوات الاحتلال، وينجن ويشوف معاناة الشعب العراقي. الفنان صباح بقشة.
سلام إلى لهجة الخير وأهلها الطيبين من ليل الغربة ومعاناتنا واشتياقاتنا إلى أهلنا وبلدنا العزيز. إن شاء الله نرجع عن قريب وتعود البسمة والفرحة إلى جميع أطياف الشعب العراقي. أمثل أنا في هذه المسرحية دور الموسيقي والمضرب المجنون الذي انجن من الاحتلال ومعاناة جميع أطياف الشعب العراقي. الفنان ثائر العزازي، شكرا جزيلا.
عطاء الفنان العراقي الذي لا ينضب لم توقفه أوضاع البلاد الصعبة، حتى وإن كان هذا العطاء يولد بعسر خارج أرض الوطن. نودع فنانين من الجيل السابق ونهنئ الشباب منهم على مواصلتهم الإبداع الفني وإن كان خارج البلاد، وهذه تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج نبيل خوري. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.